قبل أن نبدأ. في الدرس هذا كلام ابن بدران رحمه الله تعالى في مسألة كنا نناقش أو اختلفنا فيها ثلاثة نسخ فيها، وهي في قول الشاعر: أقلدوا أمركم لله جركم رحل الذراع بأمر حرب مضطرعة. في كلامنا على التقليد، في فصل في التقليد، في فصل التقليد قال: رحل الذراع، الرحل في الصراع، وحكى الصاغاني رحبا للضم، ورجل رحل الذراع واسع القوة عند الشدائد. قال: وهي من المجاز، وقوله يعني مستعملة في غير ما وضع له لغة باعتبار القائلين بالمجاز، وقوله بأمر الحرب متعلق بمطلع، ويقال فلان مضطرع يضاد عليها طاء بهذا الأمر، أي قوي عليه. قال ابن السكين: ولا تقول مضطرع بالإضغاث. وقال أبو نصر أحمد بن حاتم: يقال مضطرع بهذا الأمر ومضطرع له، فالاضطلاع من الضلاعة وهي القوة، والاضطلاع من العلو من قولهم اطلعت الثنية أي علوتها، أي هو عال لذلك الأمر مالك، أي مالك له. هذا نص الصحاح، وجوز الليث أيضا، والليث هذا ليس هو ابن سعد المحدث المشهور، وإنما هذا الليث الذي يروي عن خليل بن أحمد لغوي. فقال مطلع ومطلع الضاد تدغم في الطاء فتصيران طاء مشددة، كما تقول اضبنني أي اتهمني، أصله اض يعني قال أصله اضبنني، ظن يعني من باب إدغام التاء في ماذا؟ في الله. قال هنا واطلما، أي تشديد الضاء إذا احتمل الظلم، اطلما واظلم، اظلم، وكذلك أيضا وجه آخر اظلم، وجه ثالث اطلما. الشاهد من هذا بارك الله فيك أنه ذكر هنا في هذا الموضع ذكر ثلاثة أقوال: القول الأول بأنه مطلع للفك، مطلع للفك، والقول الثاني أنه مطلع، لكن مطلع هذا هل هو من الاطلاع على الشيء بمعنى الظهور عليه والعلو عليه، أو هو من الاطلاع وحصل فيه إضغام، حصل فيه إضغام، وماذا بارك الله فيك. ولذلك كتبت في أصل كتاب الروضة بالضاد بعدها طاء، بعدها طاء، فيقرب والله أعلم أنها مطلعة بالضاد وبعدها طاء، بالضاد وبعدها طاء. وأما كلام الليث فيما بعد فإنه كذلك في هذا القول، في قول رحب الذراع بأمر الحرب مطلعة، إن كانت مطلعة من باب إدغام الضاد في الطاء، وهذا الإدغام فيه ضعف من جهة أن الضاد إذا أدغمت في الطاء ذهبت صفة الاستطالة والتبست بكلمة أخرى، لأن السامع بقوله مطلع ما يدري هل يريد أنه من الضلاعة أو من الاطلاع بمعنى الظهور على الشيء والعلو عليه، ضلاعة بمعنى القوة أو من الاطلاع في معنى الظهور والعلو. فلماذا بارك الله فيك الأحسن أن تكون مطلعة بالفتح لدفع ذلك اللبس؟ فأنت إذا أردت أن تذكر شيئا تقول أمر كلام بن ودران عند هذا الموضوع تنبيه يعني من أجل أن تذكر هذا الكلام، لأنه ذكر في ثلاث ساقل أنها مطلع بالفك، ثلاثة أوجه مطلع بالفك وهذا واضح ولا إشكال فيه، ومطلع بالإدغام فهذا الذي هو مضغم في وجهين، فيه وجهان تصير ثلاثة. هل هو كان أصله مض طلع وحصل الإدغام قلب الضاد طعن وأضغنة، أو مطلع من من أول أمر من الاطلاع، من الاطلاع يعني وليس من الضلاع وليس من الضلاعة. هذا أمر. أمر ثاني أيضا في الحديث الذي تقدم أو ذكر أمس، حديث عشرة دراهم، الحافظ رحمه الله تعالى تكلم الكلام طويل في هذه المسألة في شرح الباب الثالث عشر من كتاب الحدود، شرح الباب الثالث عشر من كتاب الحدود. والذين استدلوا بهذا الحديث أقوى من تصدى للرد على هذا الحديث، على هذا الحديث في من سياق كلام الحافظ رحمه الله تعالى هو الطحاوي، الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، كان شافعيا ثم رجع حنفيا. فالطحاوي رحمه الله يذكر في مناقشته في ماذا في عند هذا الحديث يريد يضعف رواية لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، ويقوي رواية القطع في عشرة دراهم فما فوق. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى هنا الرد عليه برد يعني جميل طويل طويل، كلام عليه طويل. في المجلد الثاني عشر من طبعة تجارة السلام في 124، وفي الذي يريد أن يضفت لو عنده طبعا أخرى الباب الثالث عشر من كتاب الحدود، باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي كم يقطع، وقطع علي من الكف وقال قتادة في مرات سرقت فقطع فقطعت شمالها، ليس إلا ذلك. قال يعني لو خلنا مقتطفات من هذا، قال ودع الطحاوي اضطراب الجزري في هذا الحديث، حديث القطع في ربع دينار صاعدا الطحاوي هذا أنه قريب قبل ذلك يعني ماذا بارك الله فيك. وحاول الطحاوي قال ابن الحافظ في وسط الصفحة تقريبا، وحاول الطحاوي تعليل رواية أبي بكر المرفوعة برواية ولده الموقوفة، ولده عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يرويه موقوفا، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الإمام يرويه مرفوعا، فعلى قواعد الحديث رواية من تقدم، أبو بكر يرويه مرفوعا وهو الإمام ثقة، وولده دونه يرويه موقوفا، فتقدم رواية المرفوع المرفوع. قال وحاول الطحاوي تعليل رواية أبي بكر القوية المرفوعة في رواية ولده، قال الحافظ وأبو بكر أتقن وأعلم من ولده على أن الموقوف في مثل هذا لا يخالف المرفوع، لأن الموقوف محمول على طريق الفتوى، موقوف الذي روي على أنه الفتوى من عائشة، والمرفوع نقل عن النبي. قال والعجب أن الطحاوية ضعف عبد الله بن أبي بكر في موضع آخر، ورام هنا تضعيف الطريق القويم بروايته في موضع من كتابه في مشكلة الآثار، يضعف رواية عبد الله، رواية عبد الله يقولها رواية عبد الله بن أبي بكر هذه ضعيفة، وهنا يريد أن يقويها على رواية أبيه الإمام الثقة المتقن. لذلك تعجب الحافظ رحمه الله ثم ذكر كلاما الحديث الذي قال وقد وقع الطحاوي فيما عابه على من احتج بحديث الزهري مع اضطرابه على رأيه، فاحتج بحديث محمد بن إسحاق عن ابن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في مجن قيمته دينار أو 10 دراهم. لفظ الطحاوي كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. قال وهو أشد في الاضطراب من حديث الزهري. فالحديث الذي يحتج به الطحاوي هذا الحديث الذي قطع في مجن قيمته 10 دراهم أشد اضطرابا وأضعف طرقا من حديث الزهري. حديث الزهري في الصحيحين حديث عائشة وجاء ما يوافقه من حديث ابن عمر إلى غير ذلك. ورام الطحاوي رحمه الله رفع ذلك الذي هو أشد اضطرابا وتقويته على حديث الصحيح. قال وهو أشد في الاضطراب من حديث الزهري، ثم ذكر أوجه الاختلاف فيه إلى غير ذلك. وقال في رواية لا قطع فيما دون 10 دراهم، وهذه الرواية لو ثبتت لكانت نصا في تحديد النصاب، إلا أن حجاج بن عرفاه ضعيف ومدلس ذكر وأنها مخالفة أيضا، ذكر أن البحث وذكر أقوال العلماء في بعد ذلك، ذكر 20 قولا اختلافهم في نصاب القطع في نصاب القطع. وأصرح رواية كما قال الحافظ رحمه الله تعالى في هذا هي لفظ الحديث عند مسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، هذه أصرح رواية والعمل يعني ماذا عمل الجمهور عليها، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لأن الأحاديث الأخرى التي قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 10 دراهم هذا فيه ماذا يا إخوان؟ أن قيمته 3 دراهم، أن من قطع من أخذ في من سرق 3 دراهم تقطع، مفهومه أن من أخذ فوق ذلك. الآن يقول قطع في هذه الرواية قطع انطبق المسائل الصري عليها، قطع في مجن قيمته 3 دراهم. أولا هذه حادثة يعني وقعة عين أو هي نص ولفظ حديث عين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع هذا في عهده أنه قطع في ماذا في 3 دراهم في مجن قيمته 3 دراهم. ماذا تستفيد على القول بين والصحيح وهو أنه العمل في مثل هذا؟ تستفيد أن من سرق شيئا قيمته 3 دراهم ربع دينار وهي 3 دراهم صرفها 3 دراهم، من قطع في 3 دراهم تقطع، ومن قطع في 20 درهما من سرق في 20 درهما من سرق 3 دراهم تقطع، من سرق 20 درهما من باب أولى، هذا ماذا يسمى؟ مفهوم الموافقة الأولوي. ومن قطع في 3 دراهم حتى لو قلنا حديث صحيح من باب الإلحاق والقياس بها، ومن قطع في درهمين في درهم ما يقصد من سرق، من سرق في درهمين سرق درهمين سرق درهما سرق أقل من 3 دراهم، هل من هذه الحادثة نستفيد حكما أو هو في حكم المسكوت عنه؟ ما ندري المسكوت عنه، لكن اللفظ الآخر لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا معناه أنه من سرق دينارين من سرق درهمين من سرق درهما من سرق أقل من ربع دينار تقطع يده؟ لا تقطع لمفهوم هذا الحديث. نعم، فإذا هذه الرواية كانت لذلك كانت هذه الرواية أصرح ما جاء في هذا. طيب لهذا يعني تعلم ماذا بارك الله فيك أن التعصب في مذهب وأن الهوى يعني ماذا ربما أثر على بعض أجلة لكنه في هذا يعني ماذا ما وفق في اجتهاده، وفي كثير من المسائل في كتبه رحمه الله تعالى يعني ماذا يحاول أن لذلك ذكروا ممن تجلد للمذهب الحنفي ممن تجلد لهم من أبرز من ذكروه تحاول رحمه الله تعالى، وإن كانت يعني كتبه عنده يعني مباحث قوية وجميلة وفيها محققة محررة داخله، إلا أنه وقع في حصل له تعصب من مذهب، كما حصل لي تعصب من قبل الحنفية ومن قبل المالكية، وكما حصل تحائط كأبي أبي الوليد الباجي وثالث أقرابه، وكما حصل تعصب للمذهب من قبل الشافعية، من قبل الشافعية تعصبون من المذهب. والأصل في الطحاوي مثلا والنووي وابن عبد البر وما شبه ومن إليهم، الأصل فيهم أنهم محققون وأنهم مجتهدون، إلا أنهم لما انتسبوا إلى هذه المذاهب وكانت أول ما طرقت أسماعهم، فبعضهم يعني كما يقال أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنه، فبعضهم أشرب هذا الشيء، فعند مناقشته بأدلة الأقوال الأئمة الآخرين فمنهم من يوفقه الله فيرجح الراجح، ومنهم من يبقى متمسكا بما هو عليه ويجتهد في ذلك فيخطئ، يكون الحق مع غيره. وليس هذا يعني دعوة إلى أن كل صاحب كل مذهب يترك مذهبه مثلا، يعني يترك كل، لأن في مذهب الحنبل ما هو صواب ما هو خطأ، في مذهب الشافعي ما هو صواب ما هو خطأ، وكذلك في جميع المذاهب، وإنما يبحث الإنسان عن الحق في أي مذهب كان من المذاهب المعتبرة التي تعتني بتفسير الأدلة. طيب يا إخوان نقرأ، أين وصلنا؟ الاستسعاء. قال: ومثال تعارض الخبر الموجب للفردية والموجب للرقة، ماذا يقول الجمهور في مثل هذا؟ الذي يوجب الحرية والذي يوجب الرقة. يا أبا خليل، حديث يوجب الحرية يعني فيه أن هذا العبد يصير حرا، تعارض مع حديث أن هذا العبد يبقى عبدا. لماذا؟ أنا أتشوف الشريعة في لماذا؟ للحرية. قال: ومثال تعارض الخبر الموجب للحرية والموجب للرق، حديث ابن عمر المتفق عليه: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قبل العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. طيب، أولا ما معنى هذا الحديث؟ قوله: من أعتق شركا له في عبد، عبد حصلت فيه شراكة بين ثلاثة، نفرض أن هناك عبدا اشتركت في شرائه أنا وبالمقداد سند، فهذا العبد من أعتق شركا له في عبد، أنا أعتقت نصيبه أو بالمقداد أعتق نصيبه أو سند أعتق نصيبه، أعتق نصيبه، كم نصيبه؟ اشتركنا فيه سوية ثلث، في وكان له مال يبلغ ثمن العبد، لو اشترينا هذا العبد لأجل أن يخدمنا بمئة ألف أو بتسعين ألفا، علي ثلاثون وعلى هذا ثلاثون وعلى هذا ثلاثون، لو كان لما أعتق لنا قسمي نصيبي هو فيه، يعني أعتقته هو حر في نصيبي، لو كان عندي مال عندي مئة ألف يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، يأتي من يقوم العبد ويقول هذا العبد مثلا بالتسعين، فأعطى شركاءه حصصهم، أدفع لهذا 30 ولهذا 30، وعتق عليه العبد، يكون العبد قد خرج من الرق، وإلا إن لم يكن لي مال أدفع لهذا قسطة ولهذا قسطة، وهذا لم يعتق وهذا لم يعتق، فقد عتق عليه ما عتق، يبقى عبدا في يومين حرا في يوم الثالث أحسب ما يتفقان عليه. لو اتفقنا مثلا على أنه يخدم هذا يوما وهذا يوما وهذا يوما، أو يخدم هذا أربع ساعات وهذا أربع ساعات وهذا أربع ساعات، أو ما شاء الله، أو أسبوع أو أسبوع، يكون في الدورة التي تكون لي هو فيها حر، فإذا جاءت الدورة إلى الآخر أو الآخر يكون عبدا، فقد عتق عليه ما عتق، فهذا الحديث يبقيه عبدا أو ماذا بارك الله فيك أن يجعله حرا، يبقيه عبدا، ما زال عبدا مربوطا باثنين عبدا، إلا أنه لما عتق في نصيبه يكون قد عتق الثلث. قال هنا فظاهر هذا الحديث الصحيح أن الشريك المعتق نصيبه وهو مثلا أنا من العبد إن كان فقيرا لا مال له بقي مال شركائه من العبد رقيقا يبقى رقيقا في الثاني والثالث. وظاهره أن العبد لا يستفعي ليحصل قيمة الباقي فيخلص نفسه من الربح، يعني لا يطلب منه أن يسعى، أن العبد لا يستفعى يعني لا يطلب منه أن يسعى، مثل فيه الطلب يطلب منه أن يسعى. قال ليحصل قيمة الباقي فيخلص نفسه من الربح. إذن هذا الحديث ما فيه استفعاء في هذا الحديث الأول. قال فهذا الحديث موجب لرق الباقي في حالة فقر معتق نصيبه من العبد المشترك، مع الحديث الآخر المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا بمعنى نصيبا له من مملوكه فعليه خلاصه من ماله. واضح هذا كما تقدم قبل قليل. فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عبد عدل ثم استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. في الحديث الثاني الذي هو حديث أبي هريرة الحديث الأول يبقيه عبدا حتى يعتق كل واحد نصيبه، وإلا فهو ما زال عبدا في نصيب من لم يعتق. هذا الحديث يقول لا، إذا بدأ أحدهم فأعتق إن كان له مال يخلص هذا العبد عليه خلاصه من ماله، عليه أن يتم خلاصه من ماله، وإن لم يكن له مال في ذلك وأعتقت الثلث قال استسعي في نصيب الذي لم يعتق. يستسعى يعني يطلب سعي العبد، يقال لهذا العبد اذهب واسعى واعمل واكتسب إلى آخره، فوجمع 60,000 ادفع 30 لفلان و30 لفلان، استسعي في نصيب الذين معتق غير مشقوق عليه، من غير أن يشق عليه يكون ماذا في شيء لا يطيقه وإنما بالمعروف يستسعى ويعمل كغيره فيكتسب، ولا يشق عليه أنه ما يأتي به إلا في خلال أسبوع إنما لا يستطيع مثلا، وإنما يقال له اجتهد في ذلك قدر طاقتك لا نشق عليك. قال فإذا هذا الحديث يخون فيه الاستسعاء، وبعد الاستسعاء الحرية. الحديث الأول ما فيه حرية وإنما فيه يبقى عبدا يخدم هذا أسبوعان هذا أسبوعان أسبوع حر هذا أسبوعان هذا أسبوعان أسبوع حر وهكذا. قال فهذا الحديث موجب للحرية باستسعاء العبد ليحصل قيمة الباقي من نفسه، فعلى ما ذهب إليه المؤلف لا يرجح أحد الخبرين على الآخر بإيجاب الحرية ولا بإسقاطها. وعلى قول من قال يرجح موجب الحرية يجب استسعاء العبد لتحصيل قيمة الباقي ليتخلص من البرق. هناك كلام من حيث الناحية السنادية على زيادة الاستسعاء، فبعضهم يعلها بالإدراج، والصحيح أنها ثابتة ليست مدرجة بل هي ثابتة هذه الزيادة، وكذلك أيضا وإلا فقد عتق عليه ما عتق. بعضهم يعني فيه كلام طويل في هاتين اللفظتين في الاستفعاء وفي لفظة وإلا فقد عتق عليه ما عتق. نعم. قال والحديثان صحيحان ودعوة نبه عليه الشنقيطي. نعم. قال ودعوة الإدراج فيهما لا يخفى سقوطها كما هو واضح من صنيع الشيخين البخاري ومسلم، أورد الحديث متلاصقا من غير فصل في ظلما وظاهره أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك دافع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على ذلك في فتح الباري. فالشاهد من هذا بارك الله فيك أن الذي يقول يقدم الذي فيه يوجب الحرية على موجب الرق يقدم حديث أبي هريرة على حديث ابن عمر والذي يتوقف يقول يطلب الترجيح من يعني الذي لا يرجح يقول يطلب الترجيح من مكان من دليل من أمر خارجي. نعم. قال والقصد مطلق المثال لا منحة الأقوال. يقول ليس القصد هنا تحرير المسألة فقهيا، وإنما القصد أن نمثل، مع أن بعض العلماء جمع بين الحديثين. نعم، جمع بين الحديثين، بين من قال استسعى، بين من قال قد أعتق عليه ما أعتق، فقد أعتق عليه ما أعتق، بأن يحمل هذا على حال وذاك على حال، يكون يعني ماذا، إن شاء إن أحب أن يستسعي استسعى، وإن لم يستطع أن يستسعي فيبقى رقيقا، أو هذا في حال دون حال كما ذكر رحمه الله. والحافظ أشبع هذا الموضوع في عند ذكر الحديث. قال مع أن بعض العلماء جمع بين الحديثين ونحن مثلنا بهما للتعارض، نظرا لأن الجمع المذكور لا يجب الرجوع إليه، هذه فائدة والعلم عند الله، وهي أن الجموع التي تكون الجمع إذا جاء عالم فجمع بين الحديثين، جاء عالم فجمع بين الحديثين، فجاء آخر فرجح، هل يلام الذي يرجح؟ لا يلام الذي يرجح إلا إذا اقتنع بالجمع ثم ذهب يرجح. أما إذا ظهر له، إذا لم يظهر له الجمع، رأى أن الجمع التي ذكروها ضعيفة وفيها بعد وفيها تكلف وفيها إلى آخره، وعمد بعد ذلك إلى الترجيح لعدم إمكان الجمع، فهذا لا لوم عليه، لأن الجمع إنما هو اجتهاد من المجتهدين ومن العلماء. فإذا كان هذا الاجتهاد قريبا وغير متكلف ومقبولا ودلت عليه القرائن فيؤخذ به، لأن الأولى الأخذ بالجمع، لأن فيه أعمال الدليلين، وإن كان متكلفا بعيدا لا تدل عليه القرائن، أو كذلك أيضا بارك الله فيك تكون يعني يلمح فيه تعصب إلى شيء إلى مذهب من المذاهب، فلا يلزم الرجوع إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى فصل ترجيح المعاني. قال المؤلف فصل ترجيح المعاني، قال يعني بذلك الترجيح بين علل المعاني، يعني علل المعاني وهي الحديث التي تدخل في القياس، العلة التي لا يجري هذه الحق هذا بهذا، فيكون هذا الحديث فيه علة عقل معناها وعرف معناها، والحديث الآخر فيه علة عقل معناها وعرف معناها، فيتعارض الحديثان. قال يعني ذلك الترجيح بين علل المعاني، ما في عندكم يعني ذلك؟ قال فصل ترجيح المعاني فقط، إلا هذه زيادة من كيس الرجال، كيس الرجل، طيب زيادة من حق أكثر، الله يهديك. ها يعني بذلك الترجيح بين علل المعاني في الأصل أو في الحاشية؟ طيب إن شاء الله ها عندك موجود ترجيح المعاني، يعني بذلك الترجيح بين علل المعاني، إذا من كيس الشنقيطي مالك ما جمعه، هذا من كلام الشنقيطي رحمه الله، ما هو موجود عندكم؟ ها طيب إذا أضيفه عندهم كيسكم فوق سقطت منه هذه العبارة الجملة، يعني يريد أن يوضح ما معنى فصل ترجيح المعاني، يريد أن يوضح إيش معنى هذا ترجيح المعاني. قال الشنقيطي رحمه الله يعني بذلك الترجيح بين علل المعاني كما قلت. ثم قال يعني مقدامة، قال أصحابنا إن العلة ترجح بما يرجح به الخبر من موافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل، ومن أمثلة ذلك قول المالكي علة تحريم الربا في البر الاقتيات والادخار، مع قول الشافعي علة الربا فيه الطعم، لأن علة الشافعي هنا قد ترجح بموافقتها لحديث معمر بن عبد الله في صحيح مسلم كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل الحديث، يعني ما هي علة المالكية في تحريم الربا، البر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح، قالوا الاقتيات والادخار، هذا علة المالكية، وعلة الشافعية الطعم، فهنا العلة الاقتيات ولكن علة الطعم، الترجيح الآن بين العلل ما هو بين حكم الحديث الحكم، لأن كلهم يقولون أنه محرم، كلهم يقولون محرم، لكن العلة ما هي العلة؟ هذا يقول كذا، هذا يقول كذا، كذا. الآن الترجيح بين العلل، أي العلتين أصوب وأقرب؟ قالوا الشافعية يقولون نحن علتنا أرجح لموافقتها للحديث. ما هو هذا الحديث؟ الطعام للطعام، فذكره بلفظ الطعام، فيؤخذ منه بطريقة التنبيه والإيماء أن العلة الطعام، فتقدم هذا في مواضع. وقصنا مطلق المثال لا مناقشة الأقوال، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. هذا بيت الشنقيطي رحمه الله تعالى ناظم المراقي، ذكره الشنقيطي الشارح في هذه المذكرة وفي غيره من كتبه، ذكره ماذا يكثر منه، تجد في هذا الكتاب مذكور قرابة 20 مرة أو هكذا 13 مرة. هذا والشأن لا يعترض المثال قد كيف الفرض والاحتمال، وكذلك يكثر منه. يريد أن يقول نريد أن نمثل لتقرير القاعدة ولا يعترض علينا بذلك، يقول قائل الصحيح والراجح مثلا أن العلة الكيف، فقال أنا ما أريد أن أناقش كذا، قد أريد توضيح المسألة. قال وترجح العلة أيضا بكونها ناقلة عن الأصل كالخبر، فقوله في حديث العلة بكونها ناقلة عن الأصل، كما أن الخبر الناقل عن الأصل يقدر عن الخبر المتكلم عن الأصل عند الجمهور، فكذلك العلة لا تنقل عن الأصل تقدم عن العلة التي توقع موقع تبقى على الأصل. قال في حديث عدم نقض الوضوء بمسجد ذكر، هل هو إلا بضعة منك، يعني جزء وقطعة منك. علة قال في حديث عدم نقض الوضوء بمسجد ذكر، هل هو إلا بضعة منك؟ علة في عدم نقض الوضوء بذلك، أش عندكم؟ هكذا. قال إذ لا ينقض الوضوء بمس عضو من إنسان آخر، من إنسان واحد. وحديث من مس ذكره فليتوضأ يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن علة الوضوء فيه مس الذكر. لما جئنا إلى الأحكام فيما مضى جمعنا بين الحديثين بطريقة الحكم، قلنا الحديث الأول منقل عن الحكم وهو البراءة الأصلية وأن الوضوء لا ينتقض، والحديث الثاني ناقل عن الحكم وهو أن الوضوء انتقض يحتاج إلى إعادة الوضوء. هذا من حيث الحكم، انتقض الوضوء لم ينتقض، لكن من حيث العلة من مس ذكره يتوضأ، ما هي العلة؟ المس. وهناك إنما هو بضعة منك، ما هي العلة؟ العلة أن من مس أي عضو من أعضائه لا ينقض الوضوء، فكذلك من مس ذكره لا ينتقض الوضوء. طيب قال وهذان حديثان صالحان لمثال الحكم الناقل عن الأصل والعلة الناقلة عن الأصل معا، وإذا مثلنا لهما بهما، مثل به هنا بمثل العلة وهي في الحديث الثاني العلة المس، الحديث الأول العلة عدم الفرق بين عضو وعضو إنما هو بضعة منه، وفي الأحكام هناك الحكم، هنا الحكم انتقاض الوضوء وجوب الوضوء لمن أراد الصلاة، وهناك الحكم البقاء على عدم نقض الوضوء، على عدم نقض الوضوء. فإذا هذا أيضا مما بارك الله فيك مما يدخل في هذا، فهذا الذي نحن سيأتي فيه سنشوف نتكلم أو يتكلم عليه الشنقيط من قدامه رحمه الله تعالى إلى آخر الروضة هكذا إلى آخر الروضة، أو يعني يبقى قليل فقط في هذا، كله في هذا في الترجيح بين العلل، وكله قريب أو وكثير منه قريب مما تقدم في الدروس الماضية. الدروس الماضية فيها الترجيح بين الأحكام، حكم يوجب الحرية، حكم يوجب الرد، هناك الترجيح بين العلل، العلة كذا العلة كذا، أيهما الراجح؟ ثم بعد ذلك يلزم من ترجيح إحدى العلتين الحاق المسكوت عنه بما رجح. مثلا من رجح الطعم ايش الذي يلزم منه؟ هل يلزم منه التحريم؟ التحريم هو البر، والبر هو حرام عند من يقول اقتياد الادخار وعند من يقول الطعم، ولكن ماذا نستفيد من هذا الترجيح هنا لما نقول الطعم؟ نستفيد في الحاق المسكوت عنه مثل الذرة، مثل الدخن مثلا، مثل كذلك ايضا هذا يعني الأشياء الحبوب الأخرى مثل ما أشبه ذلك، لأن طعمات والماكينات هل تلحق بهذا أو ما تلحق؟ فإذا إذا رجحنا العلة بعد ذلك نستطيع أن نلحق ما وجدت فيه العلة نلحقه بما نص عليه. إلى من يا إخوان؟
Thank you.